آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة التوبة، منزلة التوبة. وتوقفنا عند مسألة مهمة يعني يحتاج إليها كل مسلم تائب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة يعني من تاب إلى الله سبحانه وتعالى وظل فترة تائبا من الذنب، ثم إنه بعد ذلك رجع إلى الذنب مرة أخرى. فإذا رجع إلى الذنب مرة أخرى، فهل تحبط توبته؟ يعني التوبة كفرت الذنوب السابقة، ثم إذا أذنب فهل هذا يلغي هذه التوبة ويعود عليه إثم الذنوب السابقة؟ يعني ظل شخص مثلا على ذنب من الذنوب 40 سنة أو 50 سنة، وبعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وكان وقت أن تاب يعني عزما أكيدا أنه لن يعود إلى هذا، وظل تائبا سنة أو سنتين وبعدين رجع إلى الذنب مرة أخرى، فهل يعاقب لو مات على ذلك؟ يعني يعاقب على الذنوب التي ارتكبها من بعد تاريخ العودة الثانية، يعني ظل يعمل بالذنب سنة ولا سنتين بعد أن تاب ثم مثلا مات على ذلك، هل يعاقب فقط على هذه الذنوب ولا يعاقب على كل الذنوب السابقة وتعتبر توبته كأنها إيه باطلة طالما أنه عاد إلى الذنب مرة أخرى؟ وهنا قولان للعلماء، فريق يقول يعني إذا رجع إلى الذنب بطلت توبته ويؤاخذ بالأول والآخر، يعني يحاسب على كل ما عمل وتبين أن توبته كانت غير صحيحة. والفريق الآخر يقول لا، التوبة يعني محت ما قبلها، خلاص هو ظل على الذنب 40-50 سنة وبعدين تاب إلى الله تعالى وظل تائبا سنة ولا شهر ولا توبة محت ما سبق إذا كانت صحيحة، بعدين رجع للذنب مرة أخرى يبدأ العداد يشتغل من جديد من بعد العودة الجديدة، يعني وإذا يعني مات على ذلك والعياذ بالله يعاقب فقط على إيه ما عمله بعد العودة الثانية اللي فات انمحل الإيه بالتوبة، لا يعاد يعني يحاسب عليه طالما تاب توبة صادقة بإذن الله تعالى. فالإمام ابن القيم في الحقيقة يعني ناقش المسألة مناقشة يعني ممتعة، ذكر حجة كل فريق له يمكن حوالي 10 حجج لكل فريق ورد على حجة الفريق الآخر، لكنه في النهاية يعني بحمد الله يفتح باب الرجاء، يعني يقول يعني في النهاية هو يرجح أن التوبة إن شاء الله تمحو ما قبلها، وإذا لا قدر الله رجع إلى الذنب يعاقب على ما فعله بعد العودة الأخيرة، مش اللي قبل يعني التوبة إذا تخللت يعني مرحلتين من الذنوب فالتوبة محت المرحلة الأولى ويعاقب فقط على ذنوب المرحلة الثانية، فهو رجح هذا يعني بعد نقاش طويل بين الفريق. فنقرأ إن شاء الله كلامه رحمه الله، النقاش نفسه يعني مليء بالفوائد. قال فصل: ومن أحكام التوبة أنه هل يشترط في صحتها ألا يعود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك بشرط؟ قال: فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب، ده الرأي الأول، وقال: متى عاد إليه تبين أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة. قال: والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، يعني إذا الرأي الذي رجحه ابن القيم ورأي أكثرين من العلماء على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته. فقال: العبرة يعني بلحظة التوبة، أنه طالما كان عازما وقت أن تاب فعلا عزما صادقا أنه لا يعود إلى الذنب، خلاص التوبة هذه صحيحة إن شاء الله، ويعني كفرت ما قبلها. قال: فإن كانت في حق آدمي، هذه مسألة يعني سأتكلم عنها لاحقا لكن أشار إليها كده إشارة سريعة، فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحلله؟ إذا كانت التوبة يعني من ذنب في فيه ظلم لآدم، كان أخذ مال إنسان أو ضربه أو ظلمه بشيء من الظلم، فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. قال: فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على ألا يعاوده، صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة. قل: إذا عاود الذنب، يعني رجع إلى الذنب مرة أخرى، لكنه وقت أن تاب كان يعني عازما على ألا يعود إلى الذنب، لكن حصل أنه إيه يعني نكث بهذا العزم والعهد ورجع إيه إلى الذنب مرة أخرى. يقول: صار كمن ابتدأ المعصية، يعني المرحلة اللي هي اللي بعد التوبة يبدأ يحتسب فيها كأنه ابتداء المعصية لأول مرة، ولم تبطل توبته المتقدمة. التوبة المتقدمة يعني بإذن الله محت فيه ما قدم. قال: والمسألة مبنية على أصل، وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده فهل يعود إليه إثم الذنب الذي كان قد تاب منه ثم عاوده، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر؟ يعني يقول يعني هي مرجع المسألة إلى أنه هل نقول أن التوبة طالما رجع للذنب مرة أخرى فالتوبة كانت باطلة، وبالتالي يرجع إليه اسم الذنوب اللي كانت غفرت بالتوبة الأولى، يرجع اسمها يكتب عليه مرة أخرى من جديد، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر إن مات مصرا، إن مات مصرا يعني على الذنب، يعني غير تائب، مصر وغير التائب الذي لم يعزم على الإقلاع عن الذنب، أو أن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إثمه وإنما يعاقب على هذا. أن نقول يعني الذنب يعني ظل على الذنب مثلا 40 سنة أو 50 سنة ثم تاب، خلاص التوبة ما حد ما قبلها، بعدين رجع مرة أخرى إلى الذنب يبدأ يحتسب إثم جديد. قال: وفي هذا الأصل قولان، فقال الطائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول، الفريق الأول، لفساد التوبة وبطلانها بالمعاودة. قالوا هذه يبدأ يذكر حجة هذا الفريق. أول حجة قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإن ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الرد. أول حجة لهم تشبيه التوبة من الذنب بالإسلام من الكفر، يعني كما أن الإسلام يمحو الكفر فالتوبة تمحو الذنب. يقولك لو أن إنسانا كان كافرا سنين طويلة من عمره ثم أسلم، الإسلام محى ذنب الكفر ثم رجع إلى ارتد عن الدين والعياذ بالله، يرجع إليه اسم الكفر الأول، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال كذا الحديث في الصحيحين: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فقال: فهذا حال من أسلم وأساء في الإسلام، لأن هذا الرجل كان كافرا ثم أسلم، فالإسلام محى ما قبله، إذا أساء في الإسلام يؤاخذ بالذنوب التي كان عملها في الجاهلية. قال: ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام. وضع أكثر شرح الحديث: فسره من أساء في الإسلام يعني ارتد عن الدين لا يرجع إليه ذنب الكفر الزائد. قال: ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام، فإذا أخذ بعدها بما كان في حال كفر ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما، قال: فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين، التوبة اللي بين الذنبين، لا تسقط الإثم السابق كما لا تمنع الإثم اللاحق. هذه الحجة الأولى، شبهوا التوبة ثم معاودة الذنب بالإسلام ثم الردة عن الدين، فقالوا كما أن من أسلم استمحى عنه إثم الكفر، ثم إذا ارتد والعياذ بالله أخذ بالإيه بالأول والآخر، يرجع عليه إثم يعني الإسلام المتخلل بين كفرين هذا إيه لا يحتسب كأنه غير موجود ويعاقب على كل إيه ما عمله في الكفر. فقالوا التوبة مع الذنب مثل الإسلام مع الكفر، فأيضا نفس الشيء إذا كان على ذنب وبعدين تاب ورجع للذنب يبقى إيه يرجع يحتسب تبطل فترة التوبة المتخللة بين الذنبين هذه تبطل وكأنها غير موجودة ويؤخذ بالأول والأول يعني الحجة. الحجة هنا قياس بس طبعا يعني سيأتي الجواب هذا قياس مع الفارق يعني قياس الردة على الذنب بس. قالوا ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليه، والموافاة عليها معنى الموافاة عليها يعني والموت عليها يعني يبقى عليها إلى الموت إلى حين الوفاة، الموافاة عليها يعني أن يبقى عليها إلى حين الوفاة. والمعلق على الشرط عند عدم، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط، يقول هي التوبة المتخللة بين فترتي الذنب هي كان لها شرط، كان التوبة هذه كان لها شرط وهو يعني الثبات عليها إلى الموافاة عليها أن يستمر عليها إلى الموت. فإذا أخل بهذا الشرط ورجع إلى الذنب هذا بطلت مرحلة التوبة وكأن هذه المرحلة غير موجودة ويؤاخذ بالأول والآخر، كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه. برضو نفس الشيء رجعوا مسألة القياس على الإسلام، كما أن من أسلم فشرط صحة إسلامه أن يستمر عليه إلى الممات، فإذا أسلم فترة وبعدين رجع إلى الكفر عياذا بالله بطلت هذه الفترة وصارت عدم. قالوا والتوبة واجبة، حجة أخرى من حجتهم، قالوا والتوبة واجبة وجوبا مضيقا بزمن العمر فوقتها مدة العمر. تعرفون ان الواجب الواجبات الشرعيه الواجب اللي هو ما ايه ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، فالواجبات منها مؤقت ومنها ايه غير مؤقت، هناك واجبات غير مؤقته زي ايش الواجبات، الواجبات التي لم يحدد لها الشرع وقت، واجبات غير مؤقته ليس لها وقت ايه محدد، وهناك واجبات مؤقته. وبعدين الواجب المؤقت منه مضيق ومنه موسع. الأول واجب غير مؤقت زي إيه؟ زي كفارة اليمين مثلا، شخص يعني مثلا حنث في يمين حلف أنه مثلا لن يشرب هذا مثلا هذا الشراب ثم شرب، فإذا عليه كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. طيب ما هو الوقت الذي لابد أن يفعل فيه هذا الشيء؟ إلى نهاية العمر معه في أي وقت من الشيء يعني كفارة واجب إيه غير مؤقت لم يحدد له الشرع وقت، وعليه أن يكفر لكن متى الشرع ما حدد في أي وقت، المهم قبل ما يموت يكفر، وإذا خشي أن يموت قبل التكفير يوصي إيه من يخرج من تركته، فهذا واجب غير مؤقت. هناك واجبات مؤقتة كالصلاة الصلوات الخمس وكصيام رمضان. طيب الواجب المؤقت هذا اللي الشرع حدد له وقت، ما ينفعش واحد يصوم رمضان في غير شهر رمضان ولا يصلي الصلاه في غير وقته. الواجب المؤقت نوعان مضيق وموسع. المضيق اللي هو لا يتسع وقته لعباده اخرى من جنسه، يعني زي صوم رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا يستطيع يصوم شيء اخر في هذا الوقت غير رمضان، ما يستطيع صوم آخر عليه كفارة، عليه صوم كفارة ولا نذر ولا صوم تطوع ما يستطيع يفعله في نفس فترة الصوم الواجب، فهذا واجب مؤقت ومضيق ليس لا يستطيع أن يفعل غيره في الوقت. وهناك واجب مؤقت لكنه موسع يعني وقته يتسع لعبادات أخرى من جنسه، يعني زي الصلوات الخمس كل صلاة وقتها يتسع لصلوات أخرى، ممكن يعني وقت صلاة العشاء يمكن أن يصلي في العشاء ويصلي في صلوات أخرى، يمكن أن يصلي في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، يمكن أن يتسع للصلوات الأخرى معه. طيب التوبة هل هي يعني التوبة تدخل تبع أي قسم من هذه الأقسام؟ فهم هنا هذا الفريق قال لك التوبة واجب وجوبا مضيقا بزمن العمر، يعني كل زمن العمر هذا هو زمن التوبة، لابد أن يكون مستمرا على التوبة إلى أن يموت. الواجب مؤقت ومضيق، يعني وقته من أول العمر إلى نهايته، ولازم يستوعب هذا الوقت كله، يعني زي صوم رمضان مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لابد يستوعب هذا الوقت كله، ما يقدر يفعله في جزء ويترك جزء من وقته. بس هي وقتها مش يوم، وقت التوبة العمر كله، فلابد تستوعب العمر، ما ينفع ان هو يترك جزءا منه، اذا ترك جزءا يبقى زي كما سيذكر لاحقا، مثل الصائم اذا صام شويه من اليوم، صام ساعه شويه ويفطر شويه وصام، ما ينفعش يعني الصوم لازم كله على بعضه، يا اما لا. فقالوا والتوبه واجبه وجوبا مضيقا بزمن العمر، فوقتها مده العمر، إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمر، فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم. الإمساك عن الذنوب خلال مدة العمر زي الإمساك عن المفطرات خلال مدة الصوم الواجب، فإن أمسك معظم النهار ثم نقض إمساكه بالمفطر بطل ما تقدمه ولم يعتد به، وكان بمنزلة من لم يمسك شيئا من يومه. يعني اللي صام ثلاث أرباع اليوم وبعدين أفطر زي اللي أفطر اليوم كامل. فقال لك نفس الشيء، التوبة يتوب بعض العمر ويترك بعض زي اللي ترك كله. قالوا ويدل على هذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا الحديث أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. قالوا وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود أو معصية موجبة للدخول. قال لك الحديث الآن فيه إيه؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. طب عمل أهل النار هذا نوعان، كفر وذنب. الكفر هذا عمل أهل النار الذي يؤدي إلى الخلود فيه، والذنب هو عمل أهل النار الذي يؤدي إلى دخولها، لكن إذا كان ذنبا دون الكفر فيؤدي إلى الدخول وليس إلى الخلود، يعني يدخل النار عياذا بالله ويعذب فترة ثم يخرج منه، لكن إذا كان هذا العمل كفرا يدخل ويخرج. فقالوا إن الحديث هنا فيه إن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة وبعدين في آخر عمره يعمل بعمل أهل النار، فقالوا جائز أن يكون عمل أهل النار هذا ذنبا وليس كفرا فيدخل النار به. قال فإنه لم يقل فيرتد فيفارق الإسلام، وإنما أخبر بأنه يعمل بعمل يوجب له النار. وفي بعض السنن إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار عياذا بالله. قال لك إيه؟ هذا أيضا الحديث في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه يعني ذكر ذنب وهو الجور في الوصية، هذا يوضح تفسير، يوضح يعني صحة تفسيره من الحديث الأول فيعمل بعمل أهل النار ليس بالضرورة أن يكون كفرا وإنما يمكن أن يكون ذنبا. فهذا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإن كان عند الموت، فإذا كان عند جار في وصيته فدخل النار. قال فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية، والأعمال بالخواتيم. فإن قيل فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات وهذا قول معتزل، يعني الآن مناقشة من الفريق الثاني اللي هو مذهب أكثر العلماء. الفريق الثاني اللي هو أكثر العلماء قالوا للفريق الأول أنتم الآن أشبهتم المعتزلة، المعتزلة هم الذين يقولون إن السيئة تبطل الحسنات، السيئات التي دون الكفر تبطل الحسنات وتحبطها، لكن أهل السنة لا يقولون بأن السيئة تبطل الحسنات. طبعا عندنا الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة كلاهما يعتقد أن أهل الكبائر يخلدون في نار جهنم ولا يخرجون منها أبدا. يعني الخوارج والمعتزلة يعتقدون أن من مات على كبيرة فهو خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. بس الخوارج في الدنيا يعاملون معاملة الكفار، يعني أهل الكبائر عند الخوارج هم كفار في الدنيا والآخرة، في الدنيا يعاملون معاملة الكفار، الخوارج في الدنيا يستحلون دمهم ومالهم ويعاملون معاملة الكفار في الدنيا ويعتقدون خلودهم في نار جهنم، الزاني والسارق وشارب الخمر وكل أصحاب الكبائر، يعني هم عند الخوارج كفار في الدنيا والآخرة. لكن المعتزلة يسمونهم فساقا في الدنيا ويعاملونهم معاملة المؤمنين. يعني المعتزلة مذهبهم أن عصاة أهل الملة أو أهل الكبائر يقولونهم في الدنيا يعاملون معاملة المؤمن، فيستحلون يعني تزوجهم بناتهم والصلاة خلفهم وعليهم وكذا، ويعاملون معاملة وأكل ذبائحهم وكذا، يعاملون معاملة المسلم وهم معصوم الدم والمال في الدنيا وكذا. لكن إذا ماتوا على الكبيرة يقولون فهو خالد مخلد في نار جهنم. فإذا الخوارج والمعتزلة، نقول المعتزلة وافقوا الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا، يعني اختلفوا معهم في حال العصاة لكن اتفقوا في مآل العصاة. فالآن هنا مناقشة من الفريق الثاني، يقول الفريق الأول أنتم الآن أنتم ناس من أهل السنة، وأهل السنة عندهم من الكبيرة لا يمكن أن تحبط الحسنات بحيث يخلد صاحبها في نار جهنم، وإنما هذا كلام المعتزلة. والقرآن والسنة قد دل على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات إلى العكس، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا في سنن الترمذي عن معاذ رضي الله عنه. قيل والقرآن والسنة أيضا قد دل على الموازنة. يرجع رد الفريق الأول على الثاني، يعني الفريق الثاني يقول للأول أنتم الآن أشبهتم المعتزلة الذين يقولون كبيرة واحدة تحبط جميع حسنات الإنسان فيخلد في نار جهنم، والقرآن والسنة دل على أن الحسنات تذهب السيئات وتحبط السيئات وليس العكس. فيرجع الفريق الأول يجيب على هذا الكلام بهذا الجواب، قيل والقرآن والسنة أيضا قد دل على الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. يقولون صحيح القرآن والسنة ليس فيه يعني لفظ يعني أن السيئة تبطل الحسنات، السيئة غير الكفر تبطل الحسنات، ولكن في القرآن والسنة أن هناك موازنة بين الحسنات والسيئات، هناك ميزان وتوزن الحسنات وتوزن السيئات وأيهما رجح كان صاحبه من أهلها. فقالوا إذا رجحت السيئات على الحسنات فهذا يعتبر نوعا من إحباط الحسنات، يعني وإن لم يدل القرآن والسنة يعني صراحة على أن السيئات تحبط الحسنات، ولكن في حالة الموازنة إذا كانت السيئات أكثر فهي في هذه الحالة سترجح على الحسنات وبالتالي ستكون حبطت الحسنات. هذا كلامه، يعني كلام الفريق الأول. قالوا ولا يرد القول بمجرد كون المعتزلة قالوا بعدين يعني لا تجعلوها يعني حجة علينا أن ما قلناه وافق كلام المعتزلة في بعض الجوانب، يعني فعل أهل الهوى والتعصب، بل نقبل الحق ممن قاله ونرد الباطل على من قاله. قالوا احنا لا نقول، يعني الفريق الأول يقول نحن لا نقول مثل المعتزلة أنهم يخلدون في نار جهنم، لكن نقول يعني إن الإيه يعني إن هذا يؤدي إلى دخول النار، لكن والمعاقبة على الذنوب السابقة، لكن العقاب عليها لن يكون خلودا في النار، ولكن سيكون دخولا ثم خروجا منها بعد ذلك. لكن هم وافقوا المعتزلة في أنه يمكن إيه للذنوب أن تحبط الحسنات، لكن طالما مات على التوحيد فهذا يعني سيكون بإذن الله مانعا له من الخلود. يعني هم لم يوافقوا المعتزلة في مسألة الخلود، لكن وافقوهم في أن السيئات قد تحبط الحسنات. فقالوا يعني للفريق الأول يقولون للثاني كوننا وافقنا المعتزلة في جانب من قولهم لا يلزم منه لا يلزم يعني أن كل ما قالته المعتزلة فهو باطل، لأن يعني كل فريق يعني من الفرق المنحرفة عن الحق قد يكونون وافقوا الحق في بعض الأمور. يعني اليهود والنصارى مثلا يثبتون نبوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، يثبتون نبوة موسى عليه السلام، ويثبتون يعني هناك أشياء من الحق يؤمنون بها. يعني لا نرد شيئا من الحق لمجرد أن اليهود قالوه أو النصارى قالوه أو المعتزلة قالوه، فإحنا ننظر مش كل شيء قالوه باطل، يعني فما قالوه فيه حق وفيه باطل، فما وافق الحق نأخذه. فقالوا هذا كلام صح قاله المعتزلة، لكن هي وافق الحق فنأخذ بهذا الشيء. قالوا فأما الموازنة فمذكورة في سورة الأعراف والأنبياء والمؤمنين والقارعة. قالوا الموازنة بين الحسنات والسيئات وردت في هذه السور الأربعة. وأما في سورة الأعراف والوزن يومئذ الحق في الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وفي سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الرضا إلى آخر الآية. وأما الإحباط فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتفسير الإبطال ها هنا بالردة لأنها أعظم المبطلات، لا أن المبطل منحصر فيها. يعني الفريق الأول هنا احتجوا قالوا أن الله تعالى خاطب المؤمنين فنهاهم عن إبطال أعمالهم، ثم يقولون لو احتجتم علينا وقلتم فسرها المفسرون بأنه لا تبطلوا أعمالكم يعني لا ترتدوا عن الإسلام، قالوا نقول لكم ردة عن الإسلام إنما ذكر المفسرون أنها أعظم المبطلات، لا أن الإبطال منحصر فيها، بل هناك مبطلات أخرى غير الردة. ما الدليل على هذا؟ قالوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى إذن في مبطلات غير الردة. الله تعالى ذكر أن المن والأذى يبطل الصدقة. فهذان سببان عرضا بعد الصدقة فأبطلا، المن على المتصدق عليه اللي هو المن هو ذكر العطاء، أنه يظل يعني يفتخر عليه ويتطاول على المتصدق عليه بأن أنا أعطيتك وأنا أكرمتك وأنا كده. والأذى اللي هو ممكن يعطيه ثم يعني يسبه أو يؤذيه بالكلام أو يؤذيه بالفعل. فهذان سببان عرضا بعد الصدقة فأبطلا، وشبه سبحانه حال إبطالها بالمن والأذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. فذكر سبحانه وتعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله إلى آخر الآيات الكريمة. فذكر أن إبطال الصدقة بالمن والأذى حاله كحال الذي يتصدق رياء فصدقته باطلة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهنا يعني الصحابي الكريم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان جهوري الصوت، يعني كان صوته عاليا، فخشي أن يكون قد حبط عمله، يعني رضي الله عنه، حتى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة وأن عمله لم يحبط وكذا. فإذا حبوط العمل هنا بالجهل بالقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع أن هذا يعني قد يكون يعني رفع الصوت لحضرته عليه الصلاة والسلام وكذا، ليس لا يكون من الكفر، يعني إذا كان ليس في اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام ولا في يعني شيء يؤدي إلى الكفر، فيبقى في دائرة الذنب والمعصية، لكنه قد يؤدي إلى حبوط العمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، رواه البخاري. لكن طبعا هذا الحديث يعني من يقول إن ترك الصلاة كفر يخرجه عن الملة كالإمام أحمد، فهذا الحديث ماشي على أصله أن الردة تحبط العمل. لكن من يقول إن ترك الصلاة إذا كان كسلا فهو ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر، وهم أكثر الفقهاء يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقول إن ترك الصلاة كسلا كبيرة من كبائر الذنوب وليس كفرا يخرج عن الملة. فبناء على ذلك يكون هذا الحديث دليلا لمن قال إن الكبيرة قد تحبط العمل، لأنه كبيرة هنا ليس كفرا عندهم، ومع ذلك فهو محبط للعمل. وقالت عائشة رضي الله عنها: لأمي ولدي زيد بن أرقم وقد باع بيع العينة. لأن زيد بن أرقم رضي الله عنه يعني يرى إباحة بيع العينة. تعرفون بيع العينة هو يعني صورة من صور التحايل على الربا، يعني أنا مثلا لو أريد أن أقترض مثلا 100 وأردها 200، أريد أقترض 100 وأردها 200 مؤجلة، مثلا أخذ 100 نقدا الآن وأرد 200 مثلا إلى أجل. فنجعل البيع يعني وسيلة للإقراض والاقتراض، فحتى مثلا يعني اخذ منك 100 فاقول لك مثلا اشتري هذه الساعه مثلا او هذا الكاس او كذا، اشتريه ب 100 نقدا يعني مني، فتعطيني 100 نقدا وتاخذ مثلا هذه الساعه، وبعدين بعد لحظه او لحظات او كذا ارجع اقول لك طيب الساعه اللي عندك هذه انا هشتريها منك ب 200 دولار بعد شهر، وارجع اخذها مره ثانيه وانا علي 200 دولار اردها لك بعد شهر. الساعه دي راحت ورجعت كده صوره اخرى، لا انت لك لا انا لي غرض في بيعها ولا انت لك غرض في شرائها، ولا يعني فقط وسيله لاني اخذ 100 وارد 200 بعد الشهر. فهذا بيع العينه. بيع العينه كان زيد بن ارقم رضي الله عنه كان يرى اباحته، وهو قول الامام الشافعي رحمه الله ايضا يرى اباحه بيع العينه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لأمي ولدي زيد بن أرقم. أم الولد اللي هي الأمة المملوكة إذا ولدت لسيدها، إذا عاشرها سيدها بملك اليمين وولدت له مولودا فيقال لها أم الولد، فهنا لا تباع وتصبح حرة بموته، تبقى في ملك سيدها الذي عاشرها إلى أن يموت، ثم هي تصبح حرة بمجرد موت، يعني لا تورث ولا تتحرر بوفاة سيدها. فزيد بن أرقم رضي الله عنه كان له أم ولد، يعني أما ملك يمين عاشرها ورزق منها بولد، يعني مثل ماريا القبطية رضي الله عنه وأرضاه كانت أم ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت له إبراهيم وهي أمة المملوكة فيقال لها أم الولد. ومثل هاجر كانت أم ولد لنبي الله إبراهيم عليه السلام، ليست زوجة ولكن أم ولد. فزيد بن أرقم رضي الله عنه كان عنده أم ولد، فزيد بن أرقم كان قد باع بيع العينة، فقالت أم المؤمنين عائشة لأم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ومن عائشة رضي الله عنها ترى تحريم بيع العينة وأنه يبطل الجهاد، مع أنه يعني معصية لكن ترى أنه يبطل. قال وقد نص أحمد على هذا في رواية. يقول الإمام أحمد نص في رواية على أن من الذنوب ما يحبط الأعمال الصالحة رغم أنه ليس بكفر. فقال ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله. فقال ينبغي أن الإنسان يعني هنا تفصيل هذه المسألة يعني مذكورة في مسائل صالح ابن الإمام أحمد أنه سأل أباه صالح ابن الإمام أحمد سأل أباه عن رجل يعمل بالخوص وليس يصيب منه أكثر من قوته هل يقدم على التزوج؟ قال أبي يقدم على التزوج فإن الله يأتي برزقه. وقال يتزوج ويستقرض. في القصد أن الإمام أحمد قال إيه حتى لا يقع في محظور فيحبط عمله. ما تزوج يمكن يقع في محظور الزنا أو شيء من المقدمات أو كذا فيحبط عمله. قال فإذا استقر إذن هذه كلها حجة لهذا الفريق الذي يقول إن من السيئات ما يحبط الحسنات. فإذا استقرت لكن يعني إحباط الحسنات لا يعني الخلود في نار جهنم يعني إذا بقي على التوحيد ولكن يعني أن أنه إذا كان هناك توبة متخللة بين الذنبين أن هذه التوبة يعني حبطت وأنه يرجع عليه اسم الذنوب السابقة التي كان عملها قبل التوبة. فإن استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها بالنص. السيئة التي تحبط الحسنات بالإجماع هي سيئة الردة. الردة هي سيئة تحبط الحسنات بالإجماع. وهناك سيئات تحبط الحسنات بالنص اللي هي من ترك صلاة العصر حبط عمله وكجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه السيئات ورد فيها نصوص أنها تحبط حسنات. قال جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة فتصير التوبة كأنها لم تكن فيلتقي العملان ولا حاجز بينهما فيكون التأثير لهما جميعا. يعني قالوا يعني مثل ما أن مثلا سيئة المن والأذى تبطل حسنة الصدقة. فقالوا إذن سيئة معاودة الذنب تبطل حسنة التوبة. فإذا يعني كما ذكرنا يعني في المثال مثلا أن شخصا ظل على ذنب 40 سنة أو 50 سنة ثم تاب إلى الله توبة صادقة لمدة سنة أو لمدة شهر أو كذا وبعدين رجع فعاود الذنب يقول لك معاودة الذنب أحبطت التوبة المتخللة بين الذنبين فاتصلت اتصل الذنبان أحدهما بالآخر يعني كأن شلنا مرحلة التوبة اللي في المنتصف وتوصلت الذنوب بعضها ببعض اتصلت بعضها ببعض ولا حاجز بينهم. قالوا وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة وفائدتها اعتبار الراجح فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. يقول فائدة الموازنة وزن الحسنات والسيئات أن الراجح اللي هيكون أكثر وأثقل في الميزان هو الذي سيغلب المرجوح ويكون التأثير له دون المرجوح. إذا السيئات رجحت على الحسنات يقول إذن خلاص كأن هذه الحسنات زالت ويحاسب على هذه السيئات. وطبعا هذه مسألة يعني سيأتي الكلام عليها يعني هل يعني بعد الموازنة هل بعد الموازنة الموازنة تجعل مرجوح كأنه لم يكن ويبقى التأثير للقدر الزائد أم لا يعني. يعني هل يعني الآن مثلا لو شخص فرضنا له مثلا 1000 سيئة وبيقابلها مثلا 900 حسنة مثلا طبعا حسنت بعد المضاعفه واحده ب10 سنه وكده، المهم صارت ايه في النهايه 900 والسيئات صارت ايه 1000. فالان اللي رجع السيئات 1000 والحسنات 900. طيب هل نقول الان ال 1000 رجحت على ال 900؟ يبقى ال 900 هذه حبطت ويعذب على 1000 سيئه. او نقول يعني 900 مقابل 900، 900 سيئه احبطت 900 حسنه وتبقى ايه 100، فيتعذب او يحاسب على 100 فقط. يعني هل يتحاسب على ال 1000 ولا على 100؟ يعني على الجنة. رحمه الله يعني واسعه، هذه مسألة خلاف يعني. هيجي يذكر العلم ويناقشه إن شاء الله. فأنا أقول يعني نتوقف، أنا ما زالت النقاش طويلا بين الفريقين، ممكن نتوقف عن موضوع الموازنة ومعنى الموازنة وكذا، ونكون إن شاء الله في الدرس القادم. هذا صلى الله عليه وسلم.